أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في كتاب المضاربة، وأخذنا بضع مسائل من هذا الكتاب، ووصلنا إلى المسألة 571. في هذه المسألة يقول المصنف رحمة الله عليه: عقد المضاربة جائز من الطرفين، فيجوز لكل منهما فسخه سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده. قلنا أن العقود تارة تكون لازمة وتارة تكون جائزة. عقد المضاربة من صنف العقود الجائزة، يعني التي يحق التي يجوز فسخها من غير وجود أي خيار أصلا، هو أساسا من الأصل هي تكون جائزة. وعليه فيجوز، الفاء هذه بعد متفرعة على كون العقد جائز من الطرفين، بما أنه العقد جائز إذن يجوز لكل منهما فسخها أو فسخه فسخ هذا العقد. هل يمكن أن يكون العقد جائز من طرف ولازم من طرف آخر؟ نعم، يتصور هذا الأمر كما مر في الجعالة وإن لم تكن من العقود، لكن مر أنها ماذا؟ أنها جائزة من طرف من يوقعها، ما دام هذا الشخص العامل لم يقم بالعمل. جعلت لك 1000 دينار في مقابل أن تصبغ الجدار، قبل أن تبدأ في صبغ الجدار أنا أتراجع. هنا الجعالة أيضا يقال جائزة، على أي حال جائزة من الطرفين، فيجوز لكل منهما من الطرف الأول أو الطرف الثاني فسخ المضاربة سواء كان المالك أو العامل، وسواء كان قبل الشروع في العمل أم بعده. بدأ في التجارة واشتغل فيها نحو سنة، نحن اتفقنا على التجارة 5 سنوات، هو اشتغل سنة واحدة، يجوز لماذا أن أفسخ المضاربة؟ وسواء كان قبل الشروع في العمل أم بعده، كان قبل تحقق الربح أم بعده. الكلام هو الكلام، حصل ربح أو لم يحصل ربح، قبل حصول الربح أفسخ المضاربة. كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مخيلا إلى أجل خاص. تارة أقول للشخص ضارب بأموالي من غير أن أحدد له أجلا معينا، وتارة أقول له ضارب بأموالي طوال سنة واحدة. بعد شهر من المضاربة أفسخ المعاملة، أفسخ المضاربة. يقول لا فرق سواء أجلت له أجلا معينا أم لم تؤجل له أجلا معينا، في كلا الفرضين يجوز لك ماذا؟ يجوز لك الفسخ. أساسا من البداية تقول خذ هذه الأموال ضارب بها، ما تحدد له أجل أصلا، لا يجب أن نحدد له أجلا، لا يجب أن نحدد له أجلا، يكفي أنه في أي لحظة ولو بعد 10 سنوات أقول له فسخت المعاملة، أعطني رأس المال وأن نتقاسم الأرباح. على كل حال، مسألة 572: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره. أعطيته أموالي ليتاجر بها، هل يجوز له أن يخلط هذه الأموال مع أموال شخص آخر، سواء كان هذا الشخص الآخر هو نفس العامل أو شخص آخر، يعني مع أمواله هو أو مع أموال شخص آخر، هل يصح؟ يقول لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره. خب أنت يا شيخ عبد المنعم أخذت أموالي لتضارب بها، لا يجوز لك أن تخلط هذه الأموال مع أموال أخرى، سواء كانت هذه الأموال الأخرى لك أنت أم لشخص آخر، لا فرق. خب هذا بالعنوان الأول، لا تستعجلون. أو غيره إلا مع إذن المالك. خب إذا أذنت له يصح. خب هذا الإذن تارة يكون إذنا عاما وتارة يكون إذن خاص. شلون يعني إذن عام؟ أذنت لك في أن تخلط هذه الأموال مع من؟ مع أموال أي شخص كان، ما عندي مشكلة أنا. وتارة لا، أقول أذنت لك في أن تخلط هذه الأموال مع أموال زيد، هنا يقال إذن خاص. في المثال السابق إذن عام، أذنت لك في أن تخلط أموالي مع أموالي مع أي أموال كانت، إذن عام، أذنت لك في الخلط مع أي أموال، هذا إذن عام. أما إذا قلت مع خصوص أموال زيد، خب هذا إذن خاص. لو رحت خلط أنت مع أموال شخص آخر غير زيد، هذا غير مأذون فيه، إلا مع إذن المالك عموما أو خصوصا. عموما أو خصوصا بأثر واضح. وعليه، خب بما أن على ما تقدم، فلو خلط بدون إذنه، أنا لم أذن لك في أن تخلط الأموال، أو أذنت لك في أن تخلط الأموال مع في أن تخلط أموالي مع أموال زيد، ولكنك خلطتها مع أموال عامر مثلا، على كل حال هذا الخلط غير مأذون فيه، إما لأني لم أذن أساسا، أو أذنت في مورد لم يكن هذا هو المورد. خب. يقول فلو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال. خب. الخلط كثيرا من الأحيان يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ضياع الحقوق وتلف بعض الأموال. يقول إذا ترتب على الخلط، على خلط أموالي، يقول سيد الخوي، إذا ترتب على خلط هذه الأموال مع أموال أخرى تلف في هذه الأموال، من الضامن؟ أنت يا عامل، أنت الذي تكون ضامنا فتغرم النقص الحاصل. خب ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال، واضح المسألة إلى هنا؟ خب ولكن هذا لا يضر بصحة المضاربة، بل المضاربة باقية على حالها، والربح بينهما على النسبة المتفق عليها. إذن هذا فقط وفقط يؤدي إلى ماذا؟ إلى الضمان مع التلف. مسألة 573، يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس. وعليكم السلام. يعني بعد أن أعطيتك الأموال وأطلقت لك المضاربة، قلت ضارب بأموالي، ما قيدتها، قلت ضارب بشراء البرتقال، قلت ضارب بأموالي، صحيح؟ أنت مخير بين أن تشتري البرتقال أو التفاح أو السيارات، ما شئت أن تفعل فافعل. خب أنا أيضا في المضاربة ما قلت ضارب واشتري من فلان، ترى أقول اشتري من فلان أو من المكان الفلاني أو من السوق الفلاني، وترى لا أخير أصلا، كما لو قلت ضارب بأموالي، هي كلمة ضارب بأموالي مطلقة لم أقيدها بشيء، ضارب بأموالي ويكون الربح بيننا بالنصف. هل قيدت المضاربة بشيء؟ لا، ما قيدتها بشيء. فيجوز لك أن تختار البائع والمشتري الذي تريده، تريد أن تبيع وتريد أن تشتري، مو أنت الذي تختار البائع والمشتري. يقول من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس، نوع الجنس يعني برتقال أو تفاح أو موز مثلا تشتري بها، أو سيارات أو ثياب أو غير ذلك. خب فاصلا، نعم يستدرك السيد، يقول نعم لا يجوز له أن يسافر به بالمال من دون إذن المالك. عادة المضاربة منصرفة إلى المضاربة في البلد، مجدي. خب لا يجوز له أن يسافر بالمال من دون إذن المالك، إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه، كما لو كان المتعارف أن التجارة والمضاربة تكون ماذا؟ في السفر من البحرين مثلا إلى دبي لشراء البضائع. خب هذا التعارف المضاربة تنصرف إليه، تنصرف إلى ما هو المتعارف خارجا. قلنا كل إطلاقين يحمل على ما هو المتعارف في الخارج بعد، مش دي؟ هذه الإطلاقات، هذا التعارف الخارجي يكون كالتقييد أو كالشرط. خب يعني وكأنه نصص عليه، نصص على أنه يجوز لي أن أسافر إلى الخارج. صحيح نحن لم نشترط أن الشيخ عبد المنعم يجوز له أن يسافر للخارج أم لا، لم نذكره كشيء في ضمن العقد، لكن هذا التعارف الخارجي وكأنه ذكر ضمنان. يقول إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه. إلى هنا واضح المسألة مو؟ خوب شيخ عبد المنعم هذه المرة عصى فتوى السيد الخوئي وعصى ما اتفقنا عليه في المضاربة وخالف وسافر بالأموال. ملتفتين؟ لا يوجد تعارف خارج على السفر مثلا، وهو قام وسافر من دون أن أذن أنا له، ما أذنت له فسافر. يقول وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمين. بالذات في الزمن القديم غالبا السفر لا ينفق عن ماذا؟ عن مخاطر قطاع طرق وما شابه ذلك. على كل حال يقول ضمن المال، وتلف المال ضمين، وكذا الحال في كل تصرف وعمل خارج عن عقد المضاربة. كل تصرف غير متعارف، أو لو تصرف في المال بإقراضه أو ما شابه ذلك، فحد هذه هنا هذا تصرف خارج إطار عقد المضاربة، أنا لم أذن له في هذا التصرف. خب 574 يقول مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة. البيع قلنا أن البيع حال والبيع نسيئة، مر عندنا في كتاب البيع ما المقصود بالبيع حالا والبيع نسيئة. يعني شنو البيع حالا؟ يعني الحين على قولة البحار نوت ورا نوت، مش دي؟ خب يقولون انتم النق، البحار يقولون النق، نوت ورا نوت. على كل حال بريتم تزوجون نفان بحرانيات حتى تعرفون. خب نسوي دعاية. على كل حال يقول السيد، يقول السيد مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة. حالا وضحنا نسيئة يعني شنو؟ نسيئة يعني بالسلف. احنا بالبحراني نقول سلف، هو البيع سلف مصطلح فقهي غير ومرة سابقا. نسيئة يعني تأخذ السلعة الآن وتدفع بعد ذلك، يقال بيع النسيئة. ما تروح دكاكين مال إيرانيين وايش كاتبين؟ نسيئة نمدين حتى بشما دوست عزيز. يعني ما نعطي سلف، ما نبيع بحيث تدفعون المبلغ متأخر، حتى انت يا صديقنا العزيز هم ما نعطيك، لا تتمنى ان بعد يفكون. خوب على كل حال اذا كان البيع، يقول مع اطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة. اذا اطلقت العقد يعني قلت للشخص ضارب باموالي، ما قلت له ضارب حالا او نسيئة، او لما قل له لا تضارب نسيئة. خب هذا العقد مطلق من هذه الجهة، فيجوز له ان يبيع حالا ونسيئة. كيف يختار ان يبيع بالمبلغ الحاضر او بالمبلغ المؤجل؟ كما يراه هو في كما يرى فيه المصلحة يفعل. هذا مع اطلاق العقد. يقول مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة إذا كان البيع نسيئة أمرا متعارفا في الخارج يشمله الإطلاق. قلنا أن التعارفات الخارجية الإطلاق ينصرف إليها، مش دي؟ فإذا كان المتعارف مثلا في البحرين أن الإنسان يبيع نسيئة بمقدار معين، إذا ما كان المبلغ ضخم يباع في البحرين نسيئة حتى تصور في القطيف والإحساء، فبهذا المقدار لا توجد مشكلة. أما إذا كان الأمر غير متعارف كما قد يقال مثلا هنا في إيران البيع نسيئة قليل غير متعارف أصلا، هنا لا يحق للعامل أن يبيع مشيئة، لأنه لا يجب تعارف. أما في البحرين المضاربة لو كانت في البحرين يجوز للعامل أن يبيع مشيئة، لأنه التعارف الخارجي قرينة هنا. خوب، إذا كان البيع نسيئة أمرا متعارفا في الخارج يشمله الإطلاق، وأما إذا لم يكن أمرا متعارفا فلا يجوز بدون الإذن الخاص، فلا يجوز بدون الإذن الخاص. واضح بعد، لابد أن أستأذن في خصوص هذا المورد. مسألة 575، لو خالف العامل المضاربة وباع نسيئة. أنا قلت للشيخ عبد المنعم: يا شيخ، نحن عندنا تجارب واكتشفنا أن البيع نسيئة يوصلنا إلى الفقر، فلا أريدك أن تبيع نسيئة، واحفظ هذه النصيحة. لكن مع ذلك الشيخ عبد المنعم ذهب وخالف شرطي وباع نسيئة، ما هو الحكم؟ يقول: لو خالف العامل المضاربة وباع نسيئة بدون إذنه، بدون إذني أنا المضاربة، ليس كذلك؟ هو خالف أمري، فعندئذ ما هو الحكم؟ عندئذ يقول السيد الخوي: إن استوفى الثمن قبل اطلاع المال فهو، افترض أنه استلم المبلغ قبل أن اطلع أنا، يقول فهو، يعني شنو فهو؟ يعني خلاص إلا صار بعد انتهت المسألة. واضح؟ خب، وإن اطلع المالك قبل استيفاء الثمن، قبل الاستيفاء، اطلعت أنا على هذا الأمر قبل أن يستلم المبلغ، فهنا فإن أجاز المالك صح البيع وإلا بطل. ملتفين للمسألة؟ إذا أجاز صح البيع، إذا لم أجز بطل البيع. هسه الآن كيف يصحح المورد السابق؟ قلنا أنه هذا البيع غير مأذون فيه، سيحتاج أن ننظر إلى تخريج السيد الخوي، وفق القواعد ما تمشي المسألة كثيرا. تصرف في مال الغير بدون إذن إن كان ملتفتا، نعم يؤثم. ليش؟ هذا تصرف ممنوع منه، غير مأذون فيه. كل تصرف في مال الغير ولم يكن مأذونا فيه بعد يقتضي شنه؟ إثم. لا يجوز لك التصرف، مو فقط أثر وضعي. على أي حال، إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالناقد، بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر. الآن أنت أعطيتك 1000 دينار فاشتريت بها كتبا لتتاجر بالكتب، خب، وعندما أوقعنا عقد المضاربة نحن ما قيدنا المضاربة بشيء، ما قلت تشتري الكتب وتبيعها بالدنانير. ملتفتين للمسألة؟ قلت لك خذ المبلغ وتاجر به، خب، أنت الآن أخذت المبلغ واشتريت به كتبا، هذه الكتب بعد فترة وجدت أنت مثلا أن الخواتم تجارة رابحة، فبعت الكتاب في مقابل خاتم، اشتريت كتابا وبعته والثمن كان خاتما. ما رأيكم للمسألة؟ الثمن قد يكون دنانير وقد يكون خاتم، هل يصح أم لا يصح؟ يعني هل لابد أن تبيع الكتاب بالدنانير أو يجوز أن تبيعه بالخواتم مثلا، أو بالساعة أو بالأقلام أو بالدفاتر أو بما شابه ذلك من العروض؟ يقول: إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالناقد، بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر، يعني لا يقتضي هنا بمعنى لا يستلزم، بل يجوز الجنس بيع الجنس بجنس آخر أيضا، يعني تبيع جنس الكتاب بجنس آخر، مو بدنانير مثلا، مو بالناقد. نعم، لو كان الجنس المشترى يعني من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا، كما لو كانت مثلا الأقلام لا رغبة للناس فيها حاليا، أو لا الآلة الكاتبة حاليا لا يستعملها أحد تقريبا. الناس الآن تستعمل جهاز الكمبيوتر وتطبع به، أليس كذلك؟ خب أنت تقوم ببيع الكتب والثمن هو آلات كاتبة من النوع الطراز القديم الذي كان يستعمل قبل مجيء الكمبيوتر. ملتفتين للمسألة؟ يقول نعم، لو كان الجنس من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا، الجنس عن الجنس المشترى الذي أريد أن أبيع هذا الجنس به، عندي جنس أنا أريد أن أبيعه بجنس آخر، ذاك الجنس الآخر الذي يكون ثمنا، يعني لو كان الجنس يعني الذي هو الثمن من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا، فعندئذ لا يجوز ذلك. لماذا أيها السيد الخوي؟ يقول لانصراف الإطلاق عنه. صحيح أنا لم أقيد، أنا لم أقيد، لم أقول لك لا تبع إلا بالدنانير أو بالأجناس المرغوبة، أنا لم أقول هكذا، لكن إطلاق العقد ينصرف عن مثل هذا المورد، مثل هذا الغير أصلا أمر غير متعارف وغير ملحوظ في العقد في بأي نوع، لا بالتنصيص ولا بالإطلاق. على أي حال إطلاق العقد ينصرف عن مثل هذا المورد. مسألة 577، يقول يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه. هسه توجد أمور متعارفة مكدي، لا بد أن يقوم هذا الشخص بها. مثلا أن التاجر يحتاج إلى من ينقل البضائع، أليس كذلك؟ خب أنت أيها العامل يا شيخ عبد المنعم بعد أن أخذت المبلغ تستأجر شخصا لينقل البضائع وتعطيه ثمنا، تعطيه مبلغا من هذا الرأس المال، مو لازم تحمل البضائع على ظهرك، لأن هذا مو متعارف الآن حمل البضائع على الظهر، بل تأتي بسيارة تنقل البضائع مثلا. خب بخلاف بعض الأمور التي هي متعارفة مثل عد البضاعة، الآن في البحرين نفس التاجر هو الذي يعد البضاعة، لا يستأجر أشخاص يعدون البضاعة. إذن في مثل هذه الموارد ننظر المتعارف. يقول السيد الخوي إذا كان المتعارف هو نقل البضائع مثلا على الظهر، فيجب على العامل أن ينقل البضائع على ظهره. إن كان المتعارف هو استئجار شخص، فيجب عليه أن يستأجر شخص. إن كان المتعارف هو مثلا استئجار دكان، فيجب عليه استئجار دكان. إن كان المتعارف البيع في الشارع، فيبيع في الشارع. هذه نرجع إلى الأمر المتعارف هنا. يقول يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه، وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله، فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدلال. تعرفون الدلال يعني شنو؟ تعرفون الدلال؟ هذا الشخص الذي يعطى مبلغا من المال في مقابل أن يجد المشترين مثلا للحيوانات. الآن عندنا في البحرين أشخاص متخصصين في بيع الحيوانات، دلال نقول له، أو دلال على ماذا؟ دلال على الأراضي مثلا، على أي نوع، على أي حال هذا يختلف باختلاف المناطق. خب الدلال هذا الشخص الذي يوفق بين البائع والمشتري يعني. خب كالدلال والحمال، الحمال واضح بعد، والوزان إذا كان متعارف أن تأتي بأشخاص ليزنوا السلع مثلا، الكيال هو الذي يقوم بكيل السلعة. خب والمحل يستأجر محلا مثلا وما شاكل ذلك. المدار هو الأمر المتعارف. خب ثم يقول السيد ومن هنا يظهر أنه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه، مثلا المتعارف أن يقوم هو بنفسه بالبيع في الدكان، هو استأجر شخصا ليبيع في الدكان، هذا خلاف المتعارف. مثلا يقول فالأجرة من ماله لا من الوساط. التفتون للمسألة، من الذي يرفع الأموال؟ العامل نفسه. أنت المفروض أن تقوم أنت بهذا العمل، لم تقوم به، استأجرت شخصا، أنت الذي ترفع الأموال له. يقول فالأجرة من ماله لا من الوساط، كما أنه لو الوسط يعني رأس المال نفسه، كما أنه لو تولى ما يتعارف الاستئجار جاز له. الوسط يعني رأس المال أو نفس الربح الحاصل الذي يكون ماذا؟ الذي يقسم بين هذا المقصود هنا، رأس المال عفوا الربح الذي يقسم بين البائع والمشتري، بين العامل والمضارب عفوا. كما أنه لو تولى ما يتعارف الاستئجار جاز له أن يأخذ الأجرة إن لم يتصد له مجانا. افترض أن حمل المتاع غير متعارف، لكن هو قال ليش أنا أستأجر شخص وأعطيه الأجرة، أنا أقوم بذلك وأخذ الأجرة بنفسي. ماذا التفتون للمسألة؟ بدل أن يستأجر شخصا ليحمل المتاع من هذا المكان إلى ذاك المكان، قال أنا أقوم بهذا الفعل وأنا الذي أخذ الأجرة. يقول جاز له أن يأخذ الأجرة إن لم يتصد لهذا الفعل مجانا. خب نفقة سفر العامل، خب العامل افترض أن هذا العامل كان يريد أن يسافر بإذن المالك، خب نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة، من أين هذه النفقة؟ من رأس المال. هذه الأمور تؤخذ من رأس المال إذا كان السفر بإذن المالك ولم يشترط نفقته عليه. إذا توفر هذان الشرطان تكون النفقة من رأس المال. نفسين، الشرط الأول أن يكون السفر بإذن المالك، الشرط الثاني أن لا يشترط عليه المالك أن يرفع هو المال، لأنه قد أقول للشيخ عبد المنعم سافر لكن أنت لا تتحمل تكاليف السفر، ماكو مشكلة، إذا أنت تتحمل تكاليف السفر سافر وأعطيه أموالي أقول له ضارب بها، وإن أردت السفر فأنت الذي تتحمل تكاليف السفر. هو يقول قبلت، هنا بعد أنا ما أتحمل شيء. يقول ولم يشترط نفقته عليه. وكذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرفه من الأموال في طريق التجارة، مثلا تذكرة السفر مجري والفيزا مثلا وما شابه ذلك. ثم يستدرك السيد يقول نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه. خب الشيخ عبد المنعم راح إلى دبي، سافر من البحرين إلى دبي، وهناك وجد بعض البضائع، قال خوش هاي الذهب خل نشتري لزوجتنا قلادة ذهب، وخل نشتري مثلا لعبة إلى الولد وماضي ودمية إلى البنت وإلى آخره. هاي بعد أنا ما أتحملها، المالك لا يتحمل ما يشتريه العامل من هذه الأمور، المالك رأس يعني النفقة التي تحسب من رأس المال أي نفقة التي تتعلق بشؤون التجارة، أما مثل هذه الأمور لا تتعلق بشؤون التجارة. يقول نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة على نفسه، يعني هذه الأمور أنت تتحملها بعد. يقول والمرار من النفقة هي اللائقة بحاله. خب ما تروح تدور لي أغلى فندق في دبي تسكن فيه، تدور فندق متعارف لمثلك السكنة فيه، ما تدور أدنى فندق ولا أعلى فندق، انظر إلى حالك، أصحابك أصدقائك من هم في مستواك في أي مكان يسكنون مثلا. خب وكذلك في الأكل والشرب أيضا الكلام هو الكلام، فلو أسرف حسب عليه، الإسراف يحسب عليه. خب نعم لو قدر على نفسه او حل ضيفا عند شخص لا يحسب له. واضح بعد. وصلت الى دبي حصلت صديقي اللي قالك تفضل اسكن وياي، بعد ما يصير تخصم قيمة الفندق. واضح بعد هذه. يقول مسألة 579، اذا كان شخص، انا اسرع شوية اشوف المسائل واضحة نوعا ما فجاي اسرع، اذا شفتون فد عبارة ما وضحت لكم اوقفونها. يقول اذا كان شخص عاملا لاثنين او اكثر، شيخ عبد المنعم اتى واخذ اموالا من عندي ليتاجر بها، واخذ اموالا من الشيخ حسين ايضا ليتاجر بها، واخذ اموالا من الشيخ علي ايضا ليتاجر بها، قد ياخذ من شخصين او ثلاثة، مو كذي؟ خلنا نفترض من شخصين حتى يصير المثال اسهل لنا. اخذ اموالا من عندي واموالا من الشيخ حسين. خب اخذ من عندي 100 دينار واخذ من الشيخ حسين 1000 دينار وسافر الى دبي. خب النفقة تتقسم بأي كيفية؟ نفقة السفر اقتضت مثلا ان يصرف مثلا 10 دنانير، كم انا ادفع من 10 وكم يدفع الشيخ حسين من 10؟ الشيخ حسين رأس ماله 1000 دينار، انا رأس مالي 100 دينار، انا ارفع 5 واخو يرفع 5، نص ونص او لا، هذا احتمال انه نص بنص او لا، على حسب العمل او على حسب رأس المال. افترض انه بالنسبة الى الشيخ حسين سيقوم بعمل بتوقيع دقيقة واحدة، يوقع وثيقة ويرجع، اما بالنسبة لي فسيقوم بعمل يستغرق اسبوع. شيخ حسين عمله يوم واحد وانا عملي اسبوع. او لا، على رأس المال، رأس المال شيخ حسين رأس مال اكثر، ما هو الذي يلحظ؟ هل تنصف النفقة نصفين؟ هذا احتمال. الاحتمال الثاني ان يلحظ رأس المال فيؤخذ من رأس مال الشيخ حسين يؤخذ من النفقة بنسبة رأس مال الشيخ حسين. رأس ماله كان 1000 وانا رأس مالي 100 دينار، اذا كانت النفقة 11 دينار انا يؤخذ مني دينار واحد وهو يؤخذ منه 10 دنانير. وضحت المسألة؟ اما اذا كان بلحاظ العمل فننظر كم استغرق العمل. مثلا انا العمل الذي لي استغرق 7 ساعات والعمل الذي للشيخ حسين استغرق ساعة واحدة، فهنا انا ارفع الثمن وهو يرفع، عفوا هو يرفع الثمن وانا ارفع 7 اثمان. وضحت النقطة؟ يعني انا ارفع دينار هو يرفع دينار وانا ارفع 7 دنانير مثلا، على نسبة العمل او على نسبة رأس المال او بالمناصفة. هي 3 احتمالات. السيد الخوئي يقول احتمالين لا نقبلهما ونقبل الاحتمال الثالث. يقول اذا كان شخص عاملا لاثنين او اكثر او عاملا لنفسه ولغيره، افترض شيخ عبد المنعم يتاجر لنفسه ويتاجر لي، يعني هو عنده ايضا رأس مال يخصه هو. خب توزعت النفقة على نسبة العملين على الاظهار، يعني ننظر كم مقدار العمل الاول وكم مقدار العمل الثاني ونقسم المال، نقسم النفقة عليهما على نسبة العملين. يعني هو يقوم بالعمل لي بمقدار مثلا 10 ساعات ويعمل لغيري بمقدار 5 ساعات، فأنا أرفع 1/3 النفقة والغير يرفع 1/3 النفقة. واضح المسألة؟ نعم. النفقة الطريق والمأكل وكل شيء.
نعم
لا، النفقة بما فيها نفقة الطريق هم يحسبونها، لأن هذه مقدمة لتلك، هذه مقدمة إلى تلك. الآن كل النفقات كم صرفنا؟ السرف صرفنا 15 دينار في السفرة كلها، وأنا اشتغل لي 10 ساعات واشتغل للشيخ حسين 5 ساعات، فأنا أدفع 10 دنانير والشيخ حسين يدفع 5 دنانير. صار واضح؟ بحسب نسبة العمل لا على نسبة المالين كما قيل، ولا بالتنصيب كما ذكر البعض أيضا. على أي حال، مسألة 580، لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح. لو شيخ عبد المنعم سافر لكن لم يحصل ربح، هل يستحق النفقة؟ نعم، بل ينفق من أصل المال حتى لو لم يتحقق الربح. يعني نعم، إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه ويعطى المالك تمام رأس ماله. وضحت المسألة؟ يعني أنا أعطيته 100 دينار، قلت له سافر وتاجر بها، فسافر إلى دبي وتاجر بها بهذا المبلغ. خب، النفقة يأخذها من نفس 100 دينار، النفقة يحسبها من نفس 100 دينار. خب، إذا حصل ربح نأخذ من الربح ونكمل رأس المال الذي نقص. مو حصل ربح، افترض أنه أنفق على نفسه 20 دينار فبقت كم؟ 80، وبالمتاجرة حصل ربح إضافي، حصل 50 دينار ربح، نأخذ 20 دينار من هذه 50 دينار ونضعها على رأس المال ليكمل رأس المال مرة أخرى 100 دينار، ثم نقسم 30 دينار الباقية. هكذا يريد أن يقول. لا، العامل لا يغرم شيء من رأس المال. يقول نعم، إذا حصل الربح بعد هذا، يعني بعد أن أنفق على نفسه من رأس المال حصل الربح، تحسب منه، يعني النفقة تحسب من الربح، فماذا؟ فيعطى المالك رأس ماله تماما، يعني نأخذ من الربح مقدار ما يكمل رأس المال ويرجعه تاما، والربح نقسمه. خب، ويعطى المالك تمام رأس ماله ثم يقسم الربح بينهما. وضحت الصورة وعيد؟ خب، إذا مرض العامل في السفر، أصابه مرض فأقعده. خب، فإن لم يمنعه من شغله، افترض مرض زكام وجع رأس، هذه أمراض لكن لا تمنع الإنسان من القيام بوظيفته، فإن لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة. خب، لو منعه من العمل أبقاه لمدة شهر كامل بدون عمل، يقول فإن لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة. خب، وأما إذا منعه عن شغله فليس له أخذ النفقة. نفسين؟ إذا منعه عن شغله ليس له أخذ النفقة في أثناء المرض. واضح هذا المقدار؟ يعني طوال هذا الشهر الذي بقي بدون عمل هذه النفقة ليست على رأس المال. خب، بعد ذلك نرجع. الآن قلت أيها السيد الخوي أنه نحسب لهذا العامل نفقة إن كان يعمل، مثلي إذا كان يعمل أليست له نفقة؟ خب، من ضمن النفقة زيارة الأطباء والقيام بالعمليات الجراحية، وهذه تكلف مبالغ طائلة في البلدان الأوروبية مثلا. مكتسين المسألة؟ هل الشيخ عبد المنعم يحسب هذه من رأس المال أم لا؟ يقول فإن لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة. نعم ليس له، هي نعم، أنا أرجع لي، نعم ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض. الأموال التي يحتاج إلى صرفها للعلاج والدواء وما شابه ذلك لا يأخذها من رأس المال، هذه لا تحسب في ضمن هذه النفقة. نعم، لا، لو اشترط بعد بحث آخر شيخنا،
من ضمن النفقة
لو كان متعارف ايضا الكلام هو الكلام. هذا يعتبر قلنا ان الامور المتعارفه تعتبر بمثابه شنو؟ شرط. بعد لا تسولفوا معي عن الامور المتعارفه. قلنا ان الامور المتعارفه تشكل شرط. لو كان المتعارف انه يصرف على نفسه انتهت المساله. لا المنع اذا كان منع مؤبد نعم، اما اذا كان منع اصلا لا يكاد انسان لا يمرض، لا يكاد انسان لا يتوقف عن المضاربه لبعض الموانع. نعم اذا كان مرض طويل بحيث لا يتسامح بترك المال فيه تنفسخ. نعم لا، اذا مرض العامل في السفر خلصنا هذه. مو مثل 582 يقول اذا فسخ العامل عقد المضاربه في اثناء السفر، في اثناء السفر فسخ العامل عقد المضاربه او انفسخ، مو شرط فسخه، وانفسخ لبعض الاسباب، فنفقة الرجوع عليه لا على المال المضارب به، لا على المال المضارب به. واضح بعد لا تحتاج الى شرح. بعد تذكرة الرجوع وما شابه ذلك من الذي يرفعها؟ نفس العامل. مسألة 583 اذا اختلف العامل، هذه مسألة طويلة وتحتاج الى شيء من الالتفات، إذا تم الالتفات إليها من الأول تكون واضحة إن شاء الله تعالى. هذه في بحث التنازع بين المالك والعامل. إذا ما في تنازع المسألة من حل، ما نحتاج لحل المسألة بطولها. هذه المسألة في صورة ما إذا اختلف المالك والعامل في بعض الحيثيات التي يشير إليها هنا. إذا اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قارض، مو أنها مضاربة صحيحة، الكلام عن مضاربة فاسدة. العامل يدعي شيء ومالك المال يدعي شيء آخر. إذا اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قارض ولم يكن هناك دليل معين لأحدهما، بين قوسين القرض والمضاربة الفاحدة. ترى أنا آتي وأعطي للشيخ عبد المنعم 1000 دينار، أقول أقرضتك هذه 1000 دينار، واضح بعد أنه إذا تاجر بها وربح كل الربح يكون له، ولو خسر يضمن لي رأس المال كاملا. مو شغلي أنا تاجرت بها وزعتها على الفقراء وش سويت فيها، هذا مو شغلي انا. انا اعطيتك اموال قرض، ترجع لي القرض كامل. هذا واضح بعد، ما يحتاج الى شرح هذا الموضوع، احنا نجيب التذكير فقط. هذا بالنسبة الى القرض. خب المضاربة الفاسدة، المضاربة صحيحة تعرفون احكامها بعد، هي الاحكام التي تقدمت من ان الربح يكون بينهما والخسارة والخسارة على المالك. هذا بالنسبة للمضاربة صحيح. نحن نتكلم الآن عن القرض والمضاربة الفاسدة. المضاربة الفاسدة ماذا تقتضي؟ إذا تبين فساد المضاربة ما هو الحكم؟ الحكم أن تمام الربح يكون لمن؟ يكون لصاحب المال. ليش؟ لأن النماء تابع للأصل، لا تنسون هذه القاعدة. هذه أموالي تاجر بها الشيخ عبد المنعم، إنما أتابع للأصل، فأنا الربح بأكمله لي حتى لو كان 100 ضعف رأس المال، رأس المال دينار وصار الربح 100 دينار كله لي وليس له ولا فلس من الربح، لأن المضاربة فاسدة وإنما أتابع للأصل. خب شيخ عبد المنعم ألا يستحق شيء؟ يقول الفقهاء يستحق أجرة المثل للعمل الذي قام به. وهنا بغض النظر سواء حصل ربح أو لم يحصل ربح. ملتفتين؟ في المضاربة الفاسدة العامل يستحق ماذا؟ في المضاربة الفاسدة العامل يستحق أجرة المثل، لأنه أقدم على هذا العمل لا بقصد المجانية. ماذا من تفهيم؟ خب هنا يقول السيد في مثل هذه الحالة العامل ماذا يستحق؟ أجرة المثل، سواء حصل ربح أو لم يحصل، حتى لو حصلت خسارة أصلا يستحق ماذا؟ على كلام بينهم في حصول الخسارة جملة من الفقهاء لا يرتبون أنه يستحق أجرة المثل لنقطة أخرى. خب لأنه إنما أخدم على العمل، حتى الآن لا نريد أن ندخل في بيان النقطة، لا نريد أن ندخل ونشوش ألهامكم. على كل حال احفظوا أنتم القاعدة أنه في المضاربة الفاسدة الربح بأكمله لمن؟ للمالك، والعامل يستحق أجرة المثل، هذا في المضاربة الفاسدة. في القرض أن الربح بأكمله للعامل بعد، هو اقترض المال قرضا. خب هنا إذا حصل خلاف بين المالك والعامل في أنه قرض أو عقد مضاربة، نريد نشرح حتى نكمل المسألة قبل نهاية الوقت، حصل خلاف بينهما، يقول السيد الخوئي هذا الخلاف له صورتان. خلينا نشوف الصورة الأولى، أن يكون الخلاف ناتج عن ماذا؟ يقول فقد يكون هذا الاختلاف من جهة أن العامل يدعي القرض ليكون الربح له. شيخ عبد المنعم أخذ الأموال وتاجر حصل على ربح كثير، قال خلني أقول أن هذا المال أنا أخذته قرضا فيرجع إلي فقط 1000 دينار ويأخذ الربح كله، مو كذي؟ خب فقد يكون الاختلاف من جهة أن العامل يدعي القرض، يعني هناك ربح كبير حصل، فالعامل يدعي القرض ليكون الربح له، والمالك يدعي المضاربة الفاسدة خب لئلا يكون عليه غير أجرة المثل في المضاربة الفاسدة. أنا هنا أدعي شنو؟ أدعي أننا أوقعنا مضاربة فاسدة، فالربح بأكمله لي أنا، إذن كل واحد منا يدعي الربح كله، مش دي؟ لئلا يكون عليه غير أجرة المثل ويكون الربح له، الربح لي وعلي فقط 5 دنانير أجرة المثل للشيخ عبد المنعم، تفضل هي 5 دنانير وأعطني المبلغ كله مع الأرباح. خب ويكون الربح له، ففي مثل ذلك، في مثل هذا المورد ما هو الحكم؟ يقول يتوجه الحلف على المالك، الحلف علي أنا فقط. شيخ عبد المنعم لا تحلف، أنت مدعي للقرض. الآن طبعا هذه المسألة في حيثياتها خلاف شديد بين الفقهاء، بعض الفقهاء صورها على أن الاثنين مدعيين وعليه فتصل النوبة إلى التحالف. نحن الآن نبين رأي السيد الخوئي ولا نريد أن نتفرق إلى بقية الآراء، وإلا ففي هذه المسألة آراء متشعبة. إذا كتب لكم أن تحضروا كتاب المضاربة كبحث خارج مثلا، ستجدون الاحتمالات الموجودة في المسألة بتشقيقاتها، ونحن الآن بما أن هذا أول كتاب فقهي ليس البناء على أن نذكر كل التشقيقات والاحتمالات، وهذه الاحتمالات ذكرها جملة من الفقهاء وتبناها بعض الفقهاء والبعض رد عليها، وهناك أخذ ورد في هذه المسألة، فليس البناء على بيان كل التشقيقات. لكن هنا بعض الفقهاء صوروا المسألة على أنه أنا أدعي وهو يدعي. السيد الخوئي يقول لا، أنا لست مدعي. كيف أنا لست مدعي؟ ببيان طويل عند السيد الخوئي فعلا، والبيان بحسب الظاهر تام، ولسنا الآن بصدد بيان العلة. واضح يا شيخ عبد المنعم؟ فلا تشكيل. خب لا نطيل في النقطة والوقت لا يسع. ففي مثل ذلك، إذا بعد الدرس خدمتكم إن شاء الله، ففي مثل ذلك يتوجه الحلف على المالك وبعده يحكم بكون الربح للمالك. إذا حلفت أنا، يعني بعبارة أخرى يقال للشيخ عبد المنعم ائت بالبينة، إن عجز يتوجه الحلف علي لأني منكر، فإذا حلفت أنا ماذا؟ يحكم بكون الربح للمالك وثبوت أجرة المثل للعامل، للعامل أجرة المثل. بل بعض الفقهاء هنا شكك في ثبوت أجرة المثل للعامل لبعض النكات. هنا أقول لك تشقيقات كثيرة في هذه المسألة وخلاف شديد بينهم. إذن هذا التصوير الذي يصوره السيد الخوي أن هنا لا يوجد تحالف، لا يوجد تداعي، فقط دعوة. هو مدعي، شيخ عبد المنعم مدعي وأنا منكر، فأنا الذي أحلف، لأنه قلنا سابقا أن اليمين على المنكر مجري. خب هذه من جهة. خب قد نتصورها بشكل آخر، يقول وقد يكون الخلاف من جهة أن المالك يدعي القرض لدفع الخسارة. حصلت خسارة، إذن شيخ عبد المنعم تاجر بالألف دينار فنقصت مجري، فالمالك وهو أنا أدعي أنه أخذها قرضا، إذا أخذها قرضا يرجع الألف دينار كاملة لي، ماذا من ستين المسألة؟ خب أنا ما لي أي خسارة بعد. يقول وقد يكون الاختلاف من جهة أن المالك يدعي القرض لدفع الخسارة عن نفسه، كما لو كانت التجارة خاسرة، خب، أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشيء. إذا قلت أنا أنه مضاربة فاسدة سأرفع له أجرة المثل، هو يقول مضاربة فاسدة يريد أجرة المثل، أنا أقول لا، مو مضاربة فاسدة، قرض، القرض لا يستحق ولا تلف بعد، ويرجع لي رأس المال كاملا. أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشيء. خب والعامل يدعي المضاربة الفاسدة، ليش يدعي المضاربة الفاسدة؟ لكي لا يضمن الخسارة، لكي يأخذ أجرة المثل مثلا، أو ما شابه ذلك. يقول فالظاهر في هذه الصورة أنه فيحكم فيه بعد التحالف. إذن هنا السيد الخوي يصور المسألة من باب التداعي. في مثل هذا المورد السيد الخوي يقول المسألة من باب التداعي فيحكم فيه بعد التحالف. التحالف يعني أنا أحلف وهو يحلف، هذا تحالف. هذا بيان هذه الصور بشكل جلي. إذا اتضح لكم كتاب القضاء في تكملة المنهاج سنطلق هذه المسائل في أذهانكم، لكن نحن سابقا بينا النقطة الأساسية في المسألة. بينا ماذا؟ بينا المقصود بالمدعي والمنكر، وبينا الكلام عن التداعي. خب هنا يوجد تداعي، سيد الخوي يقول هنا يوجد تداعي فيحكم فيه بعد التحالف. من أين عرفت بأنه تداعي؟ من قوله تحالف، لأن التحالف فرع وجود تداعي، يعني أنا مدعي وهو مدعي، لا يوجد مدعي ومنكر. هنا السيد الخوي يقول هنا لا يوجد لا مدعي ولا منكر، يوجد مدعي ومدعي، مدعيين. فإذا كان مدعيين تصل النوبة إلى التحالف. إذا حلف أحدهما والآخر لم يحلف ثبت حق الحالف وكلامه. أما إذا حلفا معا، اثنينهم حلفا أو اثنينهم ما رضوا يحلفون، يقول فيحكم فيه بعد التحالف بكون الخسارة هنا، إذا حلفا معا أو نكلا معا يعني، بكون الخسارة على المالك وعدم اشتغال ذمته للعامل. التفتوا هنا عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يحلف أحدهما العامل أو المالك، إذا حلف أحدهما والآخر امتنع يؤخذ بقول الحالف، واضح؟ إذا هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يحلفا معا، يعني العامل والمالك اثنينهم يحلفان، وهما حكمها سيأتي إن شاء الله. الصورة الثالثة أن يمتنعا معا، هذا يمتنع وهذا يمتنع. الصورة الثانية والصورة الثالثة، في كلا الصورتين الثانية والثالثة يأتي ما يذكره، يكون الخسارة على المالك فيحكم فيه بكون الخسارة على المالك وعدم اشتغال ذمته للعامل بشيء. لا تشتغل ذمتي للعامل، ليس للعامل شيء، الخسارة عليه. خب هذا إذا كان الاختلاف بينهما في كونها مضاربة فاسدة أو قرضا. وأما إذا كان الاختلاف بينهما في انها مضاربة فاسدة او بضاعة. هذا على المصطلح بضاعة شيء جديد. جعلكم بضاعة؟ جعلكم مصطلح بضاعة قبل؟ ما جاء صحيح؟ خب هذا اذا مصطلح جديد. ما المقصود بالبضاعة؟ البضاعة يذكرها الفقهاء عادة مع المضاربة في الضمن، ولا يفردونها ببحث مستقل، بل يذكرونها كذيها عرضا ضمنا كذي. يمكن يجيبون لها كلمتين ويمكن بعد ما يجيبونها. كثير من الكتب هم لا تذكرها. السيد الخوئي هنيها بعد دخلها كذيها ومشى، وايش هي البضاعة؟ ما يبينها. البضاعة المقصود بالبضاعة هو ان تعطي لشخص مالك ليتاجر لك به مجانا بدون ان يكون له نصيب. مجانا يعني ليس له نصيب في الربح، هذا اقصد مجانا من جهة عدم اخذه شيء في الربح. جول هاي 100 دينار اشتغل لي بها وليس لك ولا فلس، قلنا هذه لا تصح مضاربة، مجري. وهنا تصح بضاعة، هذه يقال البضاعة. واختلف الفقهاء هل يستحق مال او لا يستحق. مشهور الفقهاء على انه لا يستحق ولا شيء
حتى
اجرة المثل، الا اذا هنا تدخل بعض الاخذ والرد عندهم. اذا كان هناك انصراف مثلا لان العمل المسلم محترم. على اي حال انا لا اريد ان ادخل بشكل مفصل في بحث البضاعة، بس بشكل عام وضح لكم المقصود بالبضاعة. ان اعطي لك رأس المال لتتاجر به من غير ان يكون لك مال، هذا امر متعارف. تشتغل لي به مجانا. يقول اذا كان الاختلاف بينهما في انها مضاربة فاسدة او بضاعة، فالظاهر في هذه الصورة ان يكون الربح تماما للمالك بعد حلف المالك. مالك التسكين المسألة مضاربة فاسدة او بضاعة. اذا كانت مضاربة فاسدة الربح بتمامه لمن؟ للمالك. اذا كانت مضاربة فاسدة قلنا سابقا ان الربح بتمامه للمالك. خب في البضاعة الربح ايضا بتمامه للمالك. اذا العامل لا يدعي الربح لكن يدعي اجرة المثل، يعني هنا العامل يدعي المضاربة الفاسدة ليأخذ اجرة المثل. دائما في هذا المورد العامل يدعي المضاربة الفاسدة، ما يصير يدعي البضاعة لانه في البضاعة يعني لا ليس لي شيء، كما يقول ما لي شيء انا. مو كذي؟ خب يقول واما اذا كان الاختلاف بينهما في انها مضاربة فاسدة او بضاعة، فالظاهر في هذه الصورة ان يكون الربح تماما للمالك بعد حلف المالك بعد ان يحلف، ولا يكون للعامل اجرة المثل، لان هنا يوجد مدعي واحد. من هو العامل؟ العامل هو الذي يدعي انه يستحق اجرة المثل. المالك لا يدعي شيء، المالك ينكر اجرة المثل للعامل. هنا يوجد مدعي ومنكر، لا يوجد تداعي. خب ولا يكون للعامل اجرة المثل. بعد مسألة 584 يأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.